أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السابع بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى، مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، ومع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 63 بعد المئة بصفة خاصة، وكذا التي بعدها 64 بعد المئة إن شاء الله. وأبدأ على بركة الله، أبدأ بالذي هو خير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع رحاب التفسير، في رحاب التفسير لسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان، نأخذ السياق يعني الآيتين على سبيل المعنى الإجمالي، ثم نأتي إلى بقية التفاسير إن شاء الله الموجزة والمفصلة. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: المفردات. وإلهكم، الإله المعبود بحق أو باطل، والمراد به هنا المعبود بحق، وهو الله رب العالمين. الفلك ما عظم من السفن، وهو اسم يطلق على المفرد والجمع. وبث فرق ونشر، ومنه كالفراش المبثوث. دابة، الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان، مأخوذ من الدبيب وهو المشي رويدا، وقد خصه العرف بالحيوان، ويدل على المعنى اللغوي قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فجمع بين الزواحف والإنسان والحيوان. قوله تصريف الرياح، الرياح جمع ريح وهي نسيم الهواء، وتصريفها تقليبها في الجهات ونقلها من حال إلى حال، فتهب حارة وباردة وعاصفة ولينة وملقحة للنبات وعقيما، والمسخر من التسخير وهو التذليل والتيسير. انتهى الكلام عن المفردات. ناتي إلى أولى الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنها قضية التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي هو أصل هذا الدين، التوحيد الذي هو أساس الإسلام، التوحيد الذي هو دعوة الرسل. قضية التوحيد قضية مركوزة في طباع الخلائق، كما قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولقد أقام القرآن الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على هذه القضية الصادقة التي كانت الركن الأول من رسالات الأنبياء. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وقال جل شأنه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذا قال جل وعلا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه. وقال عز من قائل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال جل شأنه حكاية عن موسى وفرعون: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. الآيات، وغني عن البيان ما دار بين إبراهيم وقومه في قوله جل شأنه: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. والآية الجامعة لرسالات الأنبياء نجدها واضحة الدلالة على أن التوحيد رائدهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في ذلك كثيرة. هنا قال ربنا في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في سورة النحل: إلهكم إله واحد. في سورة إبراهيم: وليعلموا أن إنما هو إله واحد. إلى أن تصل إلى قصار السور وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي السنة لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن كلمة التوحيد: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وبين القرآن الكريم أن رسالات الأنبياء جميعا كانت تقوم على التوحيد بنحو ما أسلفت من الآيات، وبمثل قوله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والآية الجامعة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وانتبهوا، أنا أقرأ بقصر المنفصل على حركتين كالمد الطبيعي، لكن عند كلمة التوحيد أستجيز لنفسي أن أقرأها ممدودة 6 حركات، لا على أنه من جنس المد المتصل أو المنفصل، وإنما في باب يسمى باب المد المعنوي للمبالغة في النفي، لا يكون إلا في هذا الموضع في كلمة التوحيد، يصل إلى 6 حركات. فأحيانا أفعله أو ألتزم كما يلتزم القراء بالتلاوة على نمط واحد، كأن أقصر كل المنفصل وأجعل هذا من جنسه. لكن إذا كنت أشرح وأفسر فأجد أنني أحتاج أن أقرأها بالمد لهذا المعنى أو لهذا الجانب المعنوي الذي هو المبالغة في النفي. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. استغفر الله العظيم لي ولكم، استغفر الله العظيم لي ولكم، استغفر الله العظيم لي ولكم. كلمة التوحيد، لعظم هذه الكلمة فإن الله أكد بها قضية التوحيد، فبعدما قال: وإلهكم إله واحد، أكدها بقوله: لا إله إلا هو، فهو المعبود بحق، المستغني عمن سواه، المفتقر إليه جميع من عداه، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له، عز كل ذليل وغنى كل فقير ومجير كل ملهوف وقوة كل ضعيف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. سبحانه سبحانه على فقهر على فقهر سبحانه على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر فقدر على فقهر وبطن فخبر وملك فقدر واحد بلا عدد قائم بلا عمد دائم بلا أمد تنزه عن الشريك في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله تنزه عن الشريك ذاته وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية بالبر معروف وبالإحسان موصوف أول بلا بداية وآخر بلا نهاية ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناه ولا متكيف ولا متلون لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان. قيل لسيدنا علي رضي الله عنه متى كان الله؟ قال ومتى لم يكن. متى كان الله؟ قال ومتى لم يكن. هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما الدليل على وحدانية الله؟ فقال ورقة التوت تأكلها الدودة فتخرجها حريرا، ويأكلها الغزال فيخرجها مسكا، وتأكلها الشاة فتخرجها بعرا، وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا. فمن الذي نوع الأشياء والأصل واحد؟ من الذي نوع الأشياء والأصل واحد؟ أي أن الورقة واحدة ولكن العصارة والخلاصة ليست كذلك، فكيف تكون الأمور بالطبيعة؟ وكيف يجحد الله؟ فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده والطير سبحه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الوحش مجده والطير سبحه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إنني ما زلت أذكر ونحن في مراحل التعليم الأولى وكنا أطفالا صغارا هذه الأناشيد التي نرددها في الصباح قبل استقبال الدراسة، وكانت تفيض إيمانا وتوحيدا ونورا وتشع جمالا وجلالا وكمالا، وكانت تفيض إيمانا وتوحيدا ونورا وتشع جمالا وجلالا وكمالا. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى المرء وقل: من شق فيه بصره؟ من الذي جهزه بقدرة مفتكرة؟ من الذي جهزه بقدرة مفتكرة؟ ذاك هو الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الشمس التي جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. إن هذه الأبيات إنما ترشدنا إلى قاعدة أصيلة دارت حولها الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أن لهذا الكون خالقا مبدعا، وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إن هذا الدليل الذي عقد عليه المفكرون أدلتهم هو دلالة الأثر على المؤثر، وتحت هذا القانون تندرج أدلة فرعية هي دليل التكوين ودليل الارتباط ودليل الإتقان ودليل العناية ودليل الواجب الذي قال به الفلاسفة ودليل الشكل الذي قال به رينيه ديكارت. وما أغنانا عن كل هذه الأدلة وغيرها بجانب قوله جل شأنه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية جمعت فأوعت ودلت فصدقت وبينت فأحكمت، ولا شك أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إن الله جلت قدرته لما قرر أدلة التوحيد سبقها بصفتين كريمتين من صفاته، فقال: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي أنه هو المالك المتصرف في ملكه، إلا أنه وصف نفسه بالرحمة، فهو رحمن الدنيا الذي رحم الجميع وشملهم بلطفه وبره، ورحيم الآخرة الذي اختصت رحمته بالمؤمنين، فهو رحمن الدنيا الذي رحم الجميع وشملهم بلطفه وبره، ورحيم الآخرة الذي اختصت رحمته بالمؤمنين. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. أسألك يا رب من واسع رحمتك، فمن حق هذا الواحد الأحد أن يعبد وحده وألا تقابل رحمته بالجحود والإنكار. ولنأخذ الآن في بيان الأدلة، فانظر إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأفلاك ومدارها والأرض واتساعها والبحار وأمواجها، الكل يشهد بجلال الله، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكماله ويسبح بحمده ويعلن عن شكره ولا يغفل عن ذكره. ولقد بدأت الأدلة في تلك الآية بذكر الكونين، الكون المكاني والكون الزماني. فالكون المكاني جاء في خلق السماوات والأرض، والكون الزماني جاء في اختلاف الليل والنهار واختلافهما يدور حول الطول والقصر والحر والبرد والظلمة والضوء. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم تنتقل بنا الآيات من الكون إلى الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من البضائع والسلع والتجارة والصناعة وغير ذلك، وإنها لسفن عظيمة تمخر عباب الماء طولا وعرضا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك مواخر فيه في سورة النحل، وترى الفلك فيه مواخر في سورة فاطر، فكنا نقدم فيه في فاطر على أن أول حرف في السورة فاء، فاطر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. معذرة، عفوا. ونأتي بعد ذلك إلى عالم الماء والرياح والسحاب، فنستمع إلى منطق العلم ولغة الحقائق تحدثنا عن هذه الآيات. تقول الحقائق العلمية: ما هو السحاب؟ هو بخار ماء تكاثف في طبقات الجو العليا، كما يتكاثف الضباب في الطبقات القريبة من الأرض. ولا بد لتكوين السحاب من شرطين أساسيين يجب توافرهما في الهواء العلوي. الأول أن يكون الهواء فوق المشبع بالبخار، والثاني أن يكون الهواء محتويا عددا كبيرا من النويات يتكاثف عليها البخار، وكل هواء يكفي في زيادة تشبعه أن يبرد تبريدا كافيا. لكن من الواضح أنه كلما كانت نسبة الرطوبة في الهواء أكثر كان مدى التبريد المطلوب لزيادة التشبع أصغر. فهناك إذن عاملان يسهلان توافر شرط زيادة التشبع الأساسي في تكوين السحاب: تبريد الهواء وارتفاع نسبة الرطوبة فيه. فتبريد الهواء في المناطق العلوية من الجو يكفله أولا برودة الجو في تلك المناطق، وثانيا قلة الضغط في المناطق الجوية العليا، فإن الضغط الجوي يتناقص بالتدريج كلما زاد الارتفاع، ولتناقص الضغط كلما زاد الارتفاع أثر بعيد في تبريد الهواء الصاعد، لأنه يتمدد أثناء صعوده ويزداد كلما صغر الضغط بالعلو في المناطق التي يصير إليها. فالهواء إذا صعد يبرد مرتين: مرة باختلاطه بالهواء العلوي البارد، ومرة بتمدده في المناطق العلوية المخلخلة. وقد تسخن كتل عظيمة من الهواء مرة واحدة فتصعد معا، حتى إذا بلغت الطبقات العلوية بردت بالتمدد وكونت سحبا عظيمة قاعدتها أفقية، حيث ابتداء التشبع، وحدودها الأخرى كالقباب المتلامسة المتدرجة في العلو، وهي الحدود التي وصلت إليها تلك الكتل من تمددها. هذا هو السحاب الركام، ويكثر في العواصف الرعدية، ويكون عندئذ عظيم العمق والارتفاع. والسحب إما ركامية وإما بساطية، وكلاهما ذكر في القرآن، وكلاهما تلحظه بالعين المجردة. تلحظ السحب البساطية وأنت في الأرض، وتلحظ السحب الركامية وأنت في الجو إذا ركبت الطائرة، فترى السحب كأنها الجبال. وثالث عامل يكفل التبريد هو الاختلاط بالرياح الباردة الآتية من المناطق القطبية، فإن الريح الدافئة المحملة بالبخار إذا التقت بريح باردة انخفضت درجة حرارة الأولى وارتفعت درجة حرارة الثانية، لكن مقادير البخار في الأولى كثيرا ما تكون فوق مقدرة الريحين أن تحملاها في درجة الحرارة الناتجة، أي كثيرا ما ينتج من اختلاط ريحين دافئة وباردة، ريح واحدة فوق المشبعة. وقد كان الريحان من قبل غير مشبعتين، وقد تمر الباردة من تحت الساخنة في الطبقات العلوية فيتكون السحاب بينهما عند محكهما، ويكون السحاب آنئذ متموجا متموج الهواء عند ملتقى الريحين، وللرياح فضل عظيم في تكوين السحاب وتوزيعه، لكن سر الرياح وتقلباتها لم يدرك العلم غوره إلى الآن. ورابع عامل يكفل التبريد هو الجبال، وهذه تفعل فعلها بطريقتين: طريق تبريد الرياح الأفقية التي تصطدم بأعاليها، لأن أعالي الجبال الشامخة شديدة البرودة فتبرد الرياح إلى ما فوق التشبع، وعندئذ يتكاثف السحاب المتكون ويصبح الماء يسير على جوانب الجبال. هذا طريق. والطريق الثاني طريق مجرى الريح إلى أعلى، إذا اصطدمت الرياح الأفقية بالجبال دون أعاليها، فالرياح الساخنة أو المعتدلة الحرارة إذا اعترضتها الجبال غيرت مجراها وأرغمتها على الصعود إلى المناطق العلوية، حيث يتكاثف بخارها سحابا ويتكاثف سحابها مطرا على أعالي تلك الجبال. لكن التبريد إلى ما فوق التشبع لا يكفي وحده في تكوين السحاب إلا إذا بلغ مبلغا عظيما، بخلاف ما إذا كان في الهواء ما يتكاثف البخار حوله كالغبار، فإن البخار عندئذ يتكاثف بمجرد انخفاض درجة حرارته ولو قليلا عن درجة التشبع أو درجة الندى كما يسمونها. وجسيمات الغبار الخفية والمرئية ليست هي كل ما يتكاثف عليه بخار الماء في الهواء، ولو كانت هي كل ما يمكن أن يصلح ندى لقطيرات الماء في الهواء فوق المشبع لعز تكوين السحاب، ولاقتصر على المناطق التي يكثر في أجوائها العليا هذا الغبار. لكن الذي قدر الأشياء وعلم حاجة الزرع والحيوان إلى الماء جعل مما يتكاثف عليه البخار في أعالي الجو أشياء أخرى غير الهواء، هي الذرات والجزيئات الغازية المجهرية المعروفة بالأينات أو الأيلوبات، جمع الويلب تصغير آلب من الفعل ألب بمعنى ساق، وجمع واجتمع وأسرع كما في القاموس. وعوامل أولين أو تأيين الهواء أي تكوين الأينات أو الأيلوبات فيه متعددة، منها النيران، فإن النار فيها غازات محملة بالنوعين الموجب والسالب، ومنها الضوء، فإن أشعة الشمس إذا اخترقت الهواء أينته أو أولبته، فيتكون في مسار كل شعاع عدد كبير أو صغير من الأيونات، ومنها الأشعة النفاذة الجيمية التي تخرج من عناصر الشعاعات الموجودة في القشرة الأرضية، أو الأشعة النفاذة الكهربائية المصدر المعروفة بأشعة رنتجن، ومنها احتكاك الماء في البحار بتلاطم الأمواج بعضها ببعض وبالساحل أو بالصخور، فقد عرف أن الكهرباء تتولد بالاحتكاك، والبخار الذي يتصاعد من المياه المتلاطمة يحمل هذه الكهرباء بعضها أو كلها إلى الطبقات الجوية، وكل جزء من جزئيات هذا البخار المكهرب كغيره من الأيونات يصلح أن يكون نواة يتكاثف عليها البخار، فأنت ترى أن جميع ما يساعد على تكوين السحاب موجود في الطبقات العليا الجوية، سواء أكان من ناحية البرودة أم من ناحية النويات اللازمة لتكاثف البخار إذا تجاوز الهواء درجة التشبع ولو قليلا بالتبريد. إن هذه الآية الكريمة كأنها أسطول قرآني استعرض قطعه على أمواج بحر زاخر، واشتمل هذا الأسطول على 6 قطع كلها ترفع رايات التوحيد: خلق السماوات والأرض، ثم اختلاف الليل والنهار، ثم الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ثم ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، ثم تصريف الرياح، ثم السحاب المسخر بين السماء والأرض. ولقد تبين لنا مما قاله العلم الصلة الوثيقة بين السحاب والرياح ومعنى تصريفها أي تنوعها واختلافها. ولنذكر الآن عن المطر الذي ينزل من السماء معلومة، إن تكون السحاب لا ينفع الناس شيئا إلا إن تكون السحاب لا ينفع الناس شيئا إذا لم يكن في الإمكان أن ينزل ماؤه عليهم مطرا، وماء السحاب لا يمكن أن ينزل على الناس مطرا إلا إذا نمت قطيراته وأصبحت أثقل من أن يحملها أو يعوق نزولها الهواء. إن القطيرات السحابية خاضعة طبقا للجاذبية، فهي تبدأ تسقط إلى الأرض بمجرد تكونها، لكن الهواء ولو كان ساكنا يقاوم مرورها فيه، والناس لو تركوا إلى الجاذبية وحدها ما سقط من السحاب قطرة ماء. إن الجاذبية إنما تؤدي مهمتها إذا تحولت القطيرات السحابية إلى قطرات مطرية، وهذا التحول ييسر الله أسبابه في الرياح والجبال والكهربائية الجوية، وإن كان العلم إلى الآن لم يحط بتفاصيل ذلك، فسبحان من قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد ختم الله هذه الآية الكريمة بقوله: لآيات لقوم يعقلون. الآيات هي البراهين والدلائل لمن كان له قلب يعقل به أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن لم يعقل هذه الآيات فقد فقد كل شيء، فقد القلب والعقل، فقد الفكر والتدبر. وهنا ينطبق عليه قوله جل شأنه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. لا محل للمصادفة في هذا الكون، إن كونا يقوم على العناية والقصد والإرادة الإلهية والإتقان لا يمكن أن يكون للمصادفة محل فيه. ولقد وقع الماديون في خطأ جسيم عندما قالوا إن العالم نشأ صدفة، حيث تجمعت الجزئيات لتكون الذرة صدفة، وتجمعت الذرات على نسب وأوضاع مخصوصة لتكون العناصر الأصلية مصادفة، ثم تلاقت العناصر الأصلية وتجمعت بنسب صالحة وفي مدد كافية وفي أجواء ملائمة، فكان الإنسان وكانت الحيوانات والنباتات، وكل هذا حدث مصادفة. يا الله! وبأبسط الأدلة وأيسر الأمثلة يتضح لنا بطلان ما نادى به الماديون الملحدون. وقد ساق الأستاذ نديم الجسر في كتابه قصة الإيمان بين العلم والفلسفة أمثلة أبطل بها ما يقوله هؤلاء الذين صدق فيهم قوله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يقول الأستاذ نديم الجسر: لو أعطينا رجلا عاقلا مبصرا صندوقا به مئات الآلاف من حروف الطباعة وطلبنا منه بعد إغلاقه أن يستمر في تحريكه لأي مدة شاء وليأتي لنا في النهاية بقصيدة لامرئ القيس أو لعنترة، فهل يمكن بالمصادفة أن يحدث ذلك؟ إننا نقول لمن يجيب بنعم أن يبدأ بإجراء التجربة إلى نهاية عمره وليقل لنا ما هي النتيجة، وإذا كانت المصادفة مع الأشياء المتزاحمة المحدودة مستحيلة، فكيف يتصور عاقل حدوث هذا الكون بالمصادفة؟ يقول كريسي موريسون الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك: إن الأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون، والكربون هي العناصر الرئيسة البيولوجية وهي عين الأساس الذي تقوم عليه الحياة، غير أنه لا توجد مصادفة من بين عدة ملايين تقضي بأن تكون كلها في وقت واحد ومن كوكب سيار واحد بتلك النسب الصحيحة اللازمة للحياة، وليس لدى العلماء إيضاح بهذه الحقائق. وأما القول بأن ذلك نتيجة المصادفة فهو قول يتحدى العلوم الرياضية. ويقول جون أودلوف بوهلر أستاذ الكيمياء بكلية أندرسون: عندما يطبق الإنسان قوانين المصادفة لمعرفة احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في الطبيعة مثل تكون جزيء واحد من جزيئات البروتين من العناصر التي تدخل في تركيبه، فإننا نجد أن عمر الأرض الذي يقدر بما يقرب من 3 بلايين من السنين أو أكثر لا يعتبر زمنا كافيا لحدوث هذه الظاهرة وتكوين هذا الجزيء فحسب عن طريق المصادفة. ويقول سوارتزن عضو جمعية علم التربة بأمريكا بعد حديث طويل عن الكون والنظام فيه: من الطبيعي أن يتساءل الإنسان بعد ذلك لماذا وجدت هذه القوانين ولماذا قامت بين الأشياء المختلفة ومن بينها التربة والنبات تلك العلاقات العديدة التي تتسم بذلك التوافق الرائع بين القوانين مما يؤدي إلى تحقيق النفع والفائدة. كيف نفسر كل ذلك الإبداع الذي يسود هذا الكون؟ هناك حالان: فإما أن يكون هذا النظام قد حدث بمحض المصادفة وهو ما لا يتفق مع المنطق أو الخبرة وما لا يتفق في الوقت نفسه مع قوانين الديناميكا الحرارية التي يأخذ بها الحديثون من رجال العلم، وإما أن يكون هذا النظام قد وضع بعد تفكير وتدبر وهو الرأي الذي يقبله العقل والمنطق. وهكذا نرى أن العلاقة بين النبات والتربة تشير إلى حكمة الخالق وتدل على بديع تدبيره. وكما بطل القول بالصدفة فكذا نقول ببطلان القول بالطبيعة. يقول صاحب كتاب في العقيدة الإسلامية والأخلاق: من الغريب أن أي انتصار يحققه عالم مادي في مجال المادة يجعله فخورا مذهوا بنفسه وهو يقول لقد قهرت الطبيعة، بينما هو في نفس الوقت يعتقد أن الطبيعة هي خالقة كل ما في الوجود أو هي التي تمنح الحياة لكل حي في الكون، فكيف يكون إلها ذلك الذي يقهره الإنسان؟ كيف يكون إلها ذلك الذي يقهره الإنسان ويتصرف فيه كما يشاء ومن ثم يعبده؟ إن القول بالطبيعة عود بالعقل البشري إلى الوثنية الأولى، فلقد فكر الإنسان فيما حوله وحاول تفسير ما يحيط به من أشياء، وحينما سطر الغموض عليه شعر بضعفه وكان له أن يلتمس العون من قوى أخرى أو من قوي آخر، فأله الشمس والقمر والنجوم والنار والأحجار والأبقار، وجاءت الرسالات السماوية لتنير الطريق أمام البشر ولتجعلهم سادة على كل ما في الكون، إلا أن بعض العقول لا ترضى بالسيادة بل تطمح وتعشق العبودية. ولهذا راحت في عصرنا الحاضر تجمع الأوثان السابقة تحت اسم الطبيعة وتدعي أنها هي الخالقة. ولنا أن نسأل: ما هي الطبيعة؟ أهي الماء والنار والتراب والهواء؟ أهي الأرض والشمس والقمر والكواكب الأخرى؟ أهي القوانين التي يخضع لها الكون من الذرة إلى المجرة؟ أهي الصفات والخصائص التي تلازم المادة من حركة وسكون واجتماع وافتراق وقابلية للنمو والتغذي والتوالد والتكون؟ أهي الزمان والمكان وما يحدث فيهما؟ وللحقيقة فأيا كان الجواب فنحن نسأل سؤالا آخر: ما هو الإنسان؟ والإجابة التي نعرفها جميعا إنه حيوان ناطق مريد، ولقد اقتضى النطق أن يكون مفكرا حيا سميعا بصيرا ذا إحساس خاص، فهو وحده الذي يفرق بين العدل والظلم والفضيلة والرذيلة. واقتضت الإرادة أن يكون ذا ضمير ونوازع ورغبات وآمال. وبالعقل والإرادة استطاع الإنسان أن يخضع الطبيعة وأن يسخرها لخدمته. ونعني بالطبيعة هنا كل المفاهيم التي يقول بها الماديون. وإذا كان الإنسان له هذه القدرات والصفات، فهل استطاع أن يخلق أي شيء وهو جزء من الطبيعة وأرقى ما فيها؟ هل استطاع أن يفسر كل ما يحيط به وأن يصل إلى كل القوانين التي تحكم الكون؟ لقد أثبت القانون الثاني للديناميكا الحرارية أن الكون مخلوق. وعلى هذا نكرر السؤال: من خلقه؟ من خلقه؟ والإنسان وهو السيد العاقل المدبر المختزن للمعلومات والمسخر لكل الآلات لم يخلقه لأنه مخلوق. فهل يعقل أن تخلق المادة الصماء نفسها؟ وهل يعقل أن تصنع المادة كل هذه التنظيمات في الكون؟ وهل يعقل أن تخلق المادة الصماء مع كل ما يحيط بها من قوانين الإنسان العاقل؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، والطبيعة جاهلة لا تعني شيئا. وعلى هذا نقول إنه من المستحيل أن يكون العقل في الإنسان ممن لا عقل له، والإرادة في الإنسان ممن لا إرادة له، والسمع في الإنسان ممن لا سمع له، والبصر في الإنسان ممن لا بصر له، والمشاعر والأحاسيس والأحكام والأخلاق ممن لا مشاعر ولا أحاسيس ولا أحكام ولا أخلاق له. إن القول بالطبيعة قول بإلغاء العقل في الإنسان وبإلغاء قانون النسبية وقانون التناقض. فالأرض تخلق الأرض، والشمس تخلق الشمس، والنبات يخلق النبات، والإنسان يخلق الإنسان، وهكذا. أو قل إن شئت إن صفات الإنسان تخلق الإنسان وصفات الأرض تخلق الأرض. ويعني هذا أن المعدوم يخلق وجوده والوجود يوجد نفسه، ويعني هذا أن المعدوم يخلق وجوده والوجود يوجد نفسه، وهذا ظاهر البطلان. يقول سيسيل هافان العالم الجيولوجي بجامعات أمريكا: الحق من قطرة الماء التي رأينا تحت المجهر إلى تلك النجوم التي شاهدناها خلال المنظار المكبر، لا يسع الإنسان إلا أن يمجد ذلك النظام الرائع وتلك الدقة البالغة والقوانين التي تعبر عن تماثل السلوك وتجانسه. ولولا ثقة الإنسان في أن هنالك قوانين يمكن كشفها وتحديدها لما أضاع الإنسان أعمارهم بحثا عنها. ولو أنه كلما أجريت تجربة أعطت نتيجة مخالفة لسابقتها بسبب توقفها عن المصادفة أو عدم وجود قوانين مسيطرة، فأي تقدم كان يمكن أن يحققه الإنسان؟ لا بد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى، خالق أعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. لا بد أن يكون وراء كل ذلك النظام خالق أعلى، فليس مما يقبله العقل أن يكون هناك نظام أو قوانين دون أن يكون وراءها عقل أعلى ومنظم مبدع. وكلما وصل الإنسان إلى قانون جديد فإن هذا القانون ينادي قائلا: إن الله هو الخالق وليس الإنسان إلا مستكشفا. ويرد سنتلانا على من يقول بأن الطبيعة هي الخالقة قائلا: أما القول بالطبيعة وأن لا شيء غيرها فهو لا يرضي العقل المتبصر، فلو لم يكن هناك إلا مادة تتحرك من الأبد إلى الأبد فمن أين حصل لهذا العالم هذا النظام العجيب والترتيب الغريب الذي حارت فيه العقول؟ وكيف اجتمعت تلك الأجزاء؟ وكيف تألفت على اختلاف أشكالها وتباين مواردها؟ وكيف بقيت على تآلفها؟ وكيف تجددت على نمط واحد المرة بعد المرة؟ هذا إذا فرضنا وجود مجرد الطبيعة ولا شيء سواها. فمن أين هذه القوة العقلية التي يجدها كل واحد من نفسه وهي مع ما فيها من العجز والقصور وكثرة الخطأ؟ من أظهر الشواهد على وجود ما يخالف مجرد المادة في هذا العالم؟ هل يحتمل أن ما تضمنته عقولنا من البحوث الدقيقة والمآخذ العميقة وما خفقت به القلوب أصله من تلك الأجزاء؟ إن المادة غير قادرة لأن تكون علة نفسها، فمن باب أولى أنها لا تكون علة لما هو أعلى منها مكانا وأهم شأنا في درجة الوجود، وإلا كان الأخص أصلا لما هو أرفع، وهذا ما يستبعده العقل وتأنفه الفطر السليمة. ونختم الكلام عن الطبيعة بقول كولوم هاتاواي مصمم العقل الإلكتروني للجمعية العالمية لدراسة الملاحة الجوية بمدينة لانجليفيلد: إن الطبيعة، يقول: إن الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أو تبدع نفسها، إن هذا الكون ليس إلا كتلة تخضع لنظام معين ولا بد له من سبب أولي لا يخضع للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، ولا بد أن يكون هذا السبب الأول غير مادي في طبيعته، إنه هو الله اللطيف الخبير. صدقت يا رب العالمين إذ قلت: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وحيث قلت: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نشهد أنك أنت الواحد لا شريك لك، وأنت القائل وقولك الحق: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من فأروني ماذا خلق والذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وصدقت إذ قلت وقولك الحق ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولو أخذنا نعدد آلاءك يا ربي وكلماتك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولما استطعنا أن نصل إلى شاطئ البحر الخضم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. كما قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به. قال له يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب كل عبادك يقولونها. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمني لا إله إلا الله حصني لا إله إلا الله وقايتي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله ألقى بها ربي. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم ذكر الدلائل والآيات على نحو ما طوف بنا شيخنا الشيخ عبد الحميد عبد العزيز كشك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شيخي وأستاذي ومعلمي ومربي، أسأل الله له سحائب الرحمة والرضوان. أسأل الله جل في علاه أن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإن كانت الرؤى بمجموعها تبشر بذلك فقد رؤي للشيخ من الرؤى ما يبشرنا بأنه في أعلى درجات الجنات. أسأل الله أن يلحقنا بهم على خير، أسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة، أسأل الله حسن الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أسألك يا ربي لكل من طلب من إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي طلابي وتلامذتي، لكل من طلب منهم دعاء أن تعطيه سؤله، وقد استجبت لنبيك صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فعلم العلماء أنها ساعة استجابة يرجى فيها استجابة الدعاء كساعة يوم الجمعة. فنسألك يا رب في هذه الساعة قبل أن يحين العصر في بيتك الحرام، أسألك يا رب لنا مغفرة لذنوبنا وقبولا لصالح أعمالنا ومغفرة لسيئاتنا، وأسألك يا رب أن تتقبل منا الصلاة والصيام والقيام. نسألك يا رب أن تتم علينا شهر رمضان، وأن تعيننا فيه على الطاعات، وأن تعيننا فيه على القيام وعلى قراءة القرآن وعلى تدبر القرآن والعمل بالقرآن. أسألك يا رب أن ندرك آخر رمضان وأن تبلغنا ليلة القدر يا رحيم يا رحمن. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اعتق فيه رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا، ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ومن أسدى إلينا معروفا، ومن طلب منا دعاء. أسألك لنا جميعا يا رب العتق من النار، العتق من النار يا غفار يا غفار يا غفار. نسألك يا رب مغفرة لذنوبنا. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين. اللهم يا رب لا تخيب فيك رجاءنا، نعوذ بك من السلب بعد العطاء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. ما تعاقب الليل والنهار، ما تعاقب الليل والنهار، ما تعاقب الليل والنهار. اللهم زوج الشباب المسلمين وزوج الفتيات المسلمات يا رب العالمين. اللهم أسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم كل من طلب دعاء فأعطه سؤله، واستجب دعوته، واقض حاجته، وحقق رغبته، وفرج كربته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم، وأعطيه فوق ما يتخيل وما يتصور يا واسع الفضل والجود والكرم. يا رب يا رب
يا رب اللهم سد دين المدينين، اللهم سد دين المدينين، اللهم سد دين المدينين. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.